واستعداد نفسي وذهني للاستيعاب يسبب عدم الاكتراث بالتحقيق أولا، وعدم المبالاة بالنسيان أن ينسى، ويصير يسمع ما لا يستطيع حفظه، بل يؤثر عليه في ترسيخ الماضي أو أول الدرس. فالمقياس في الدروس وفي المحاضرات أن تأتي فيها النهاية ولا تزال النفوس راغبة فيها، وهذا مثل معالجة الجسد بأن لا تأكل إلا وأنت جايع، ثم تمسك عن الأكل وبقي عندك رغبة فيه، فهذا أصح للجسد، فكذلك أصح للأذهان وللعقول والأرواح عن تكمل الدرس والمحاضرة ولا تزال الرغبة موجودة قبل أن تستفرغ وتستوعب نهائيا، فلا يبقى أي رغبة. يسبب هذا إشكال في تحقيق الحاصل وفي المجيء بالشوق والرغبة في المستقبل وما إلى ذلك. فلهذا ينبغي أن تضبط الأوقات، ولهذا يقولون مهما كان الكلام حسن فإنه إذا طال فإن آخره ينسي أوله، أو ينسي بعض بعض فينسى الكل. فلهذا لا بد من هذه الملاحظة. وكان الذي اشتهر بقطب الدعاء في المنطقة في وادي حضرموت في وقته الإمام أحمد بن عمر بن سميط، أثرت دعوته في الحضر والبادية تأثير كبير، حتى صار كثير من العامة على فقه في الدين وعلى معرفة بالأحكام، وصارت العادات محكومة بحكم الشرع في كثير من نواحي الحياة وكثير من المناطق، حتى صار النساء في بلدة شبام وحواليها وقت ما يشتغلن بالطحن وشيء من أعمالهن يتدارسن كتاب فتح الرحمن، هن يحفظنه وهن يقرأنه من أجل تثبيت المعلومات ودعوة. هذا قالوا ما كانت تزيد مذاكرة له على ربع ساعة، ما كان يزيد في المذاكرة على ربع ساعة، ولكن التأثير قوي وانتشار دعوته بسبب الصدق والإخلاص مع الله تبارك وتعالى والوجهة الصادقة إلى الرب. فيلاحظ تجنب الإطالة في المحاضرة في الدرس في المخاطبة، بل إذا كل الذهن أو حدث على النفس شيء يجب الملل من بيؤخر الكلام والخوض مثلا إلى حال آخر ووقت آخر. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب عليكم بالنمط الأوسط، يرجع إليكم السابق ويلحق بكم من وراءكم، يرجع إليكم من قبلكم ويلحق بكم من وراءكم. ويقول ولا تكرهوا القلوب، يعني فإن القلوب إذا أكرهت عميت. وفي هذا المعنى يقول خصوصا عند المبتدئين والأطفال يحتاجون لهم وقت فسحة ووقت لعب في أيام الطفولة. وإن كان تجاوز الحد عند البعض وصارت الألعاب تطارد بعض الذين جاءوا ربزوا مرحلة الطفولة وإلى الشباب وعادهم يحبون يلعبون، فهذا تجاوز الحد في الجانب الثاني. كذلك في الجانب الآخر ما يمكن التضييق على الطفل بمنعه من الألعاب نهائيا، فهذا مما جعله الله في طبيعته ويساعده على فهم الحياة وفهم الشؤون، فيحتاج له أوقات يلعب فيها، ويحتاج أن يكون دروسه في أوقات يستطيع الاستيعاب فيها. لهذا ذكر الإمام الغزالي في الإحياء ولخصه الإمام الرملي في منظومة رياضة الصبيان، ولوراحة الصبيان بعد المكتب أن يأذن الولي لهم في اللعب فإنه عند الصبي محبوب وقلبه أيضا به يطيب. وكثرة التعليم يطال زيد على الصغير هذا وحتى على الكبير. كثرة التعليم موت القلب تميت للذكاء وبعض اللب. فيطلبون للخلاص حيلة تنجي من التعليم أو وسيلة. يبغض المدرسة كلها ويضغط الدروس كلها ويروح يدور له أي حيلة يتخلص من الدراسة. فيطلبون للخلاص حيلة تنجي من التعليم أو وسيلة. والرفق في كل الأمور أحسنوا قالوا بذا وصرحوا وبينوا. والرابع عشر أن يرتب مطالعات خاصة لضعيف الفهم ليتمكن من اللحوق بأقران والسير معهم فيرشد ضعفاء الفهم إلى ما يساعدهم على استيعاب المسائل من مطالعة مع أحد من أقرانهم أو مطالعة مع مدرس آخر أو ترتيب قراءة في نفس الكتاب أو في كتاب يوضح له في مستوى أو قريب منه حتى يتوصل إلى استيعاب المسائل أو يأخذ ما لابد له منه أو ما يستطيع به السير في الحلقة وفي المجال الدروس. هذا مخصوص بمن يعقد الحلقات لانتظام في طلب علم معين ومواد في العلم مخصوصة فيحتاج إلى هذه الملاحظة. كما أنه يحتاج يفسح المجال لأقوياء الفهم أيضا أن يعني يتسعوا. فإذا حصر هؤلاء مع هؤلاء كان في ذلك بعض الإضرار إما بتكليف ضعفاء الفهم ما لا يطيقون وإما يملون بعد ذلك أو ينقطعون عن الدراسة من أصلها أو حجز الإمكانية والطاقة عند أقوياء الفهم وكان يستطيعون أن يحققوا مسائل أكثر وأن يستوعبوا المسائل بعمق وقوة فيبقون من أجل هؤلاء مقيدين بكلام محصور فيكون ظلمهم. فلهذا يكون المجال مفسوح لأقوياء الفهم والمتابعة والملاحظة للضعفاء بحيث يأخذ أدنى مستوى يستطيع المشي به أيضا قائم. لهذا هناك كما أن هناك مطالعات لضعيف الفهم ليتمكن من اللحوق والسير على ولو على أدنى مستوى فكذلك مجال مفسوح للقوي الفهم ليستوعب أكثر ويكمل المقرر ويضيف إليه شيء من التحقيق والاطلاع الأكثر في العلم. فإن الله تعالى وزع المواهب على الناس وجعل القدرة على الاستيعاب والفهم تختلف من ذا إلى ذا ومن ذا إلى ذا فيكون ملاحظ للضعيف لأجل مساعدته وتقويته وفاسح المجال لصاحب القوة من أجل أن يحصل أكبر قدر مما يستطيع أن يستوعبه ويقطع شوط في التحقيق والوعي استيعاب المسألة من جوانبها الكثيرة. ولذا كان طريقة التدريس للطلاب عند المتقدمين كل واحد يقرأ في كتابه المخصوص ويبقى على حسب قوة اجتهاده وفهمه يكمل الكتاب سريع يكمله بعد مدة أطول على حسب فهمه واجتهاده يشرح له الشيخ من المسائل بحسب ما يستوعبه. والثاني معه كتابه من علمه وإن حضر هذا درس هذا من باب الاستفادة لكن كل واحد منه بعد جاءت فكرة أن يكون مجموعة في كتاب واحد أصحاب كل فصل وأصحاب كل حلقة فكلهم مقيدين بهذا الكتاب من بدايته إلى نهايته. فيحتاج فيها إذن إلى شيء من المرونة بملاحظة الضعيف وإعطاء القوي شيء مما يستحقه وإلا صار روتين متعب يجحف بالضعيف ويسرع عليه ويقل شان العطاء للمستعد للاستيعاب أكثر. وبعدين يتقيدون كلهم بوقت واحد كما تشوف في الفصول الدراسية والسنوات الدراسية وما إلى ذلك. وكانت سابقا طريقة التعليم كل واحد على اجتهاده ماشي سنين تقيد الجميع ولا وقت يقيد الجميع شو كل واحد فين في الحلقة الواحدة فيها كذا كذا طالب، كل طالب بكتابه وبعلمه في الكتاب بقراءته والشيخ معه، وإن حضر الثانيين من باب التقوية والتكرير للعلم، لكن كل واحد مخصوص علمه في الكتاب وكتابه المعين بحسب اجتهاده فيه. بعد ذلك ذكر التحفيز بالثناء وبالجوائز كذلك. الثناء المعتدل على من يحسن الإجابة ومن يحسن السؤال كذلك، فإن حسن السؤال نصف العلم، وما يحسن السؤال إلا وهو مستوعب وواعي. فمن كان يحسن السؤال ويحسن ينبه على المسائل المهمة يثنى عليه، أو كان يحسن الإجابة عند المساءلة، وكذلك من كان صاحب مواظبة ما يتخلف أبدا ويحضر مبكر من أول الوقت، فكل هؤلاء يحتاجون إلى تحفيز وتشجيع بالثناء الطيب الحسن عليهم، فذلك من جملة الوسائل لتقويتهم في هذه الأوصاف الممدوحة أو المحمودة الطيبة، حتى يحصلوا ثمرتها ويترقوا بعد ذلك عندما تتسع مداركهم ومفاهيمهم العقلية والإيمانية، يترقوا إلى عدم التأثر بالثناء وعدم ملاحظة الخلق. ولكن هذا شؤون نهايات وشؤون رفيعة في الوصول إليها يكون للخاصة، لهذا عامة الناس يحتاجون في البداية إلى التشجيع بواسطة الثناء، على أنه إذا جاء الثناء على وجهه فإنه ينفع في المؤمن ويربو الإيمان في قلبه، وإنما يتضرر بالثناء بعض النفسيات التي تحتاج إلى ملاحظة وتأمل لما يحدث فيها الثناء وما ينتج لها. فبعضهم إذا أثنيت عليه إما تكبر واغتر، وإما تكاسل وفتر، ذلك خلاص. ولكن الغالب والأكثر أن الأثناء عليهم المعتدل يزيدهم رغبة ويزيدهم نشاط ويزيدهم توجه، وبالنسبة للمؤمن له فيه على حسب مستوى أيضا مدارك ذوقية، يرى أن ذا من باب ستر الله الجميل عليه، ومن باب أن الله أظهر المحاسن، وأنه يرجو أن يكون جزاؤه عنده جميل ومشكور، فتنبعث له بواعث أخرى على حسب قوته. ولهذا اختلف الوارد في المدح باختلاف الممدوحين وأحوالهم، ففي احثوا في وجوه المدحين التراب، وإذا مدح المؤمن رب الإيمان في قلبه. ونجد صلى الله عليه وسلم قال لواحد أثنى على من يضره الثناء: لقد قطعت عنق أخيك. وأثنى على كثيرين ممن ينفعهم الثناء، وجاءهم صلى الله عليه وسلم ما هو واضح في سيرته فيما أن أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام أمامهم وأمام الناس وفي حضرتهم وفي غيبتهم، فما زادهم ذلك إلا أدب وخضوع ورغبة وخشوع وإنابة. فيختلف الناس، فينبغي تلاحظ العاقبة والنتيجة في المدح وفي الذم، والناس سبحان الله يختلفون بطبائعهم. ووضع العلاء في موضع السيف بالنداء مضر كوضع السيف في موضع النداء، وبعضهم مجرد التنبيه يكفيه الإشارة. وكلما تنبه الطالب والمستفيد والصاحب في الطريق بالإشارة والتلميح فهو أولى، لا تستعمل معه التصريح. إذا كان يتنبه بها ويعرفها فهذه تجعله يتوسع ذكاؤه وفهمه، ويفرح بالتفطن للدقائق، ويبقى أيضا باب المواجهة بجميل المنطق وحسن المعاملة، لأن كثرة المصارحة بالغلطات تسقط بعدين هيبتها ووحشتها من القلب، فتصير خلاص عادي ولا يبالي بأن يقال عنه، وتسقط أيضا المقصود من التنبيه ومن العتاب. المقصود من إذا كثر خلاص يصير غير مؤثر عادي، مثل الدواء الحسي إذا واحد أفرط فيه ما عاد يتأثر جسده به، فيصير ما عاد يتداوى الجسد بسبب الإفراط. لو واحد يستعمل نوع من الدواء مثلا من أجل الصداع المجل الحمى بس واستمر عليه وكثر، إذا جاء الصداع واستعمل هذا ما عاد يؤثر فيه، لأن الجسد قد تعوده لأن بغى دواء ثاني من أجل يتفاعل مع العلة وتأثر. فإلا هذا قد بسبب إفراطه فيه أصبح ما عاد يتأثر به أصلا الجسد. فكذلك مسألة العتاب واللوم والملاحظة على الأخطاء تكون من وقت الوقت، ومن فهم بالتلميح ما عاد يحتاج تصريح كيف شيء حتى يضطر إلى ذلك، إما لعدم فهمه أو لتكراره الخطأ مرة بعد الثانية. ولهذا ما ينبغي إذا كان قصر في شيء من أول مرة يتكلم أمام الحلقة ولا أمام الناس ولا أمام غيره، ما ينبغي، لكن ينبغي وحده تكلمه وتنبهه بينك وبينه من دون ما. وقد يحتاج إلى أن ينبه أمام غيره في حالة تمادي وحالة أن هذا يؤثر فيه تأثير إيجابي وهكذا. قال استعمل الثناء المعتدل على كل من يحسن الإجابة وعلى من يحسن السر وعلى أهل المواظبة على التبكير في الحضور. استعمل المسابقات بين الطلاب ويحضر الجوائز للممتازين في الإجابة تحفيزا وتشجيعا. ثم لمن يدرس مادة معينة أن يكون هناك عنده منهج فيه واضح له بداية وله نهاية. وهنا ذكر مقترح ووسط المقترح بعض التنبيهات فيما يتعلق به، إلا أن هذا أيضا راجع بعد ذلك إلى أحوال المتلقين والمنطقة واختيار القائمين على أمر التدريس بينهم. وهذا المقترح ذكره في عدة مواد في القرآن والحديث والتوحيد والفقه والأصول والسيرة والأداب والنحو. وذن في الطبع اللي بعد هذا بيكون في المقترح ترتيبات المنهج الأخير الذي هو يمر بمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مثل هذه المواد، الذي قرر أخيرا يكون بعد ذلك يضاف إلى هذا. وهنا عدة ملاحظات متعلقة كلها بالمنهج، وهذا راجع بعد ذلك إلى القائمين على أو القائم على التدريس في المنطقة وللأشخاص المعينين يختار منهما هو أنسب لهم، فيكون الانتقال بعد ذلك إلى هذا المقصد الثالث وهو الصبغ بالأخلاق الكريمة. وتأتي في هذه الوسائل التي تأتي معنا إن شاء الله في الجلسات فيما بقي من جلسات. الله يكتب لنا ولكم القبول والتوفيق ويجعلنا من الثابتين على أقوم طريق والسالكين في خير منهاج على التحقيق، محفوفين بعناية البر الرفيق ومدفوع عنا جميع الآفات والعهات وكل تعويق، وأن يثبتنا في ديوان أهل الصدق ويجعلنا وإياكم في خيار الخلق، ويبارك في أهلينا وولادنا وذرياتنا وذوينا وفي جلساتنا وفي صيامنا وفي قيامنا وفي لقاءاتنا وفي اجتماعاتنا بركة واسعة دائمة تامة، وأن يبلغنا فوق آمالنا من كل خير في الدنيا والآخرة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.